أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن اسم الله عز وجل المؤمن. والمؤمن من أسماء الله تعالى بدليل الكتاب، قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فالمؤمن من أسماء الله. فما معنى المؤمن؟ المؤمن له معنيان. المعنى الأول من الأمن والأمان الذي ضده الخوف، فالمؤمن أي المؤمن. والمعنى الثاني المؤمن من الإيمان أي من التصديق، فالمؤمن أي المصدق. فيكون المؤمن بمعنى المؤمن من الأمن والأمان الذي هو ضد الخوف، ويكون المؤمن من التصديق أي المصدق. وهذا الكلام ذكره العلماء منهم الزجاجي رحمه الله في كتابه استقاق أسماء الله الحسنى، فقال: المؤمن في صفات الله عز وجل على وجهين، أن يكون من الأمان كما تقول آمن فلان فلانا، أي أعطاه أمانا ليسكن إليه ويأمن. فكذلك أيضا يقال الله المؤمن أي يؤمن عباده، فلا يأمن إلا من آمنه الله. والوجه الآخر قال: أن يكون المؤمن من الإيمان وهو التصديق، ومنه يقال آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن أي مصدق. ولهذا لو تذكرون قول إخوة يوسف قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن يعني وما أنت بمصدق، يعني لن تصدقنا وإن كنا صادقين. نتناول إن شاء الله تعالى هذين المعنيين بشيء من التفصيل. فالمعنى الأول المؤمن من الأمن والإيمان الذي ضده الخوف، فلا أمن ولا أمان على الحقيقة إلا بالله ومن الله. وإذا ذهبت تستقصي صور ذلك الأمان ومظاهره في الدنيا وفي الآخرة لعرفت أن ذلك الأمن والأمان منه سبحانه على نوعين. إذن المعنى الأول المؤمن من الأمن والأمان الذي ضده الخوف، وهذا نوعان: أمن عام وأمن وأمان خاص. الأمن المؤمن منها الأمن، والأمن منه أمن عام ومنه أمن خاص. أمن عام يشمل كل الخلائق، وأمن خاص بأهل الإيمان. أمن عام يشمل كل الخلائق، وأمن خاص بأهل الإيمان. أما الأمن العام لكل الخلائق فتراه في قول الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الكلام لمن؟ لقبيلة قريش، وكانوا يعبدون الأصنام، ورب العزة يحثهم ويأمرهم قال: فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وكانوا على عبادة الأصنام، فحصل لهم أمن من الخوف رغم أنهم كانوا على الشرك، كانوا يشركون بالله عز وجل. فعلم أن هناك لون أو نوع من الأمن والأمان يحصل للخلائق جميعا وإن كانوا غير مؤمنين، وإن كانوا غير مؤمنين. وأضرب لك بعض الأمثلة التي ذكرها العلماء ليتضح هذا المعنى. المثال الأول أو الصورة الأولى، لو نظرت إلى رجل أعمى، رجل أعمى كيف تجده يسير؟ تجده يمشي وهو خائف أن يتخبط في شيء. هذا الخوف لا يحصل للبصير أبدا، هذا النوع من الخوف الذي يحصل للأعمى، يخشى أن يصطدم بحجر، يخشى أن يصطدم بسيارة، يخشى أن يصطدم بجدار، يخشى من كثير من المهلكات. هذا النوع من الخوف لا نشعر به، وسبب عدم شعورنا به أن لنا عينان. ألا يكون واهب العينين هو المؤمن، أي الذي جعل أمنا وأمانا لنا بسبب العينين؟ وهذان العينان يتمتع بهما المؤمن وغير المؤمن، المسلم والكافر، الدواب والإنس والجن، يتمتع بها الجميع. فعلم أن واهب العينين أحق أن يسمى المؤمن، لأنه هو الذي وهب لك سبب الأمان الذي يشعر به من فقد العينين. وهكذا فاقد السمع يخشى أن تأتيه آفة من جهة سمعه، يكون يتدبر حوله هو نفس المكائد ولا يدرك هذه المكائد لأنه لا يسمع. ألا يكون السمع سببا للأمان لك؟ فيكون واهب السمع هو سبحانه وتعالى المؤمن. وكذا فاقد اليدين يخشى أن يتكلم بسوء في حق أحد أو بغير ذلك، خشية أن يضربه أو يؤذيه وهو لا يملك هذا. فهذا نوع من الخوف لا يحصل لنا، لأن الله وهب لنا يدين، فكانت اليدان سببا للأمن والأمان، فيكون واهب اليدين سبحانه وتعالى هو المؤمن، أي المؤمن، أي سبب هذا الأمن العام الذي يحصل للخلائق جميعا. وكذا فاقد اللسان والشفتين لا يستطيع أن يرد عن نفسه ما ينسب إليه من التهمة، ولا أن يرد عن غيره المنكر الذي يراه، فتراه خائفا من ذلك الباب، ويأمن صاحب اللسان والشفتين ذلك. ألا يكون خالق اللسان والشفتين مؤمنا؟ والمؤمن بمعنى المؤمن، أي الذي كان سبب الأمن والأمان لأولئك. وصدق الله العظيم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فيذكرك رب العزة بما يحصل لك من النعم التي منها الأمن والأمان بسبب حصول هذه الحواس والجوارح. وقال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فينبه رب العزة على أنه قد خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ومن الله عز وجل علينا بهذه الحواس السمع والأبصار والأفئدة، لعل العبد أن يتذكر هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان التي حصلت له من وهب الله عز وجل هذه النعم، فيحمد الله عز وجل. هذه الصورة الأولى من صور الأمن العام. نعم. طيب. الصورة الثانية أن الله عز وجل خلق الأشربة والأطعمة والأدوية، وهذه صورة من صور الأمن، صورة من صور الأمن، فالعبد هذا لا يشعر به إلا الفقير الذي لا يملك قوت يومه، يخاف من هذه الساعة التي يتضرع فيها جوعا ولا يجد فيها الطعام، يحصل له فزع. وكذا الذي يسير في الصحراء ولا يدري إن كان سيجد الماء أو لا يجد، فيكون عنده نوع من الخوف ألا يصل إلى الماء. وكذا إذا أصيب بالمرض فالذي خلق الأطعمة والأشربة والأدوية، كل هذه أسباب أمان، كل هذه أسباب أمان، ولك أن تجرب شعورك بأن تغسل واحدة من تلك لتعرف ما معنى أن الله عز وجل هو المؤمن. الصورة الثالثة من صور هذا الأمن العام الذي يشمل المؤمن والكافر، ما يحقق الله عز وجل لهم من النجاة إذا انقطعت بهم الأسباب. يشتد الأمر بالإنسان وتصيبه الضائقة ويحجبه الأمر فيشتد عليه، يأخذ له أسبابه، حتى إذا أخذ الأسباب جميعا ولم تنجع أو ولم ينجع سبب من الأسباب في علاج هذا الذي حجبه وضايقه وهمه وغمه، لا يزال هذا الإنسان الذي انقطعت دونه كل الأسباب يرى بسيطا من النور، لا يزال يشعر أن هناك من يستطيع أن ينجيه رغم انقطاع الأسباب. ولولا هذا الشعور لضاقت فيه نفسه ذرعا فيفتك بنفسه صورة امتحان أو غيره. وهذا مآل الذين لا يؤمنون بالله المؤمن. المؤمن يشتد به الأمر وتنقطع الأسباب ولا يزال عنده لون من الأمن، هذا النوع من الأمن لإيمانه بوجود الله عز وجل المؤمن. ولهذا سأل بعض الصالحين رجلا كان ينكر إيمانه بالله عز وجل، فقال له هذا الرجل غير المؤمن أو ضعيف الإيمان، قال له ومن الله؟ قال له أركبت البحر يوما؟ قال نعم. قال أهاجت عليكم الأموال حتى أيقنت بالهلاك؟ قال نعم. قال ساعتها هل شعرت بقوة خفية تستطيع أن تنجيك؟ قال نعم. قال فذاك الله، يعني هو انقطع به الأسباب في وسط البحر وناجت الأموال واضطربت السفينة وهلك، لكن لا يزال بداخله شعور أن هناك من يستطيع أن ينجيه. والكلام ده يا اخوانا لكل واحد فينا عندما تصيبه أي مصيبة أو تشتد به أي شدة، المرض واشتد به المرض وانقطعت الأسباب، الأطباء يعني فعلنا ما بوسعنا ولا نفعل لك شيئا، لكن هو لا يزال يرى شيئا من الأمن والأمان، هذا هو إيمانه بالله عز وجل المؤمن. فيقول فمن صور هذا الأمن العام، وهذا يحصل للمؤمن ولغير المؤمن، للمؤمن والكافر، من هذه الصور ما يحقق الله لهم سبحانه وتعالى من النجاة إذا انقطعت بهم الأسباب. يقول رب العزة في بيان هذه الصورة وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الشاهد ضل من تدعون إلا إياه، لا يجد أسباب يعني انقطع الأسباب، ولكن لا يزال يدعو الله عز وجل. وهذا كان كلام المشركين لم يقل المؤمنين، فكانوا إذا مسهم الضر في البحر انقطعت الأسباب جميعا من كل شيء إلا أنهم لا يزالون يشعرون بلون من الأمن إذ يدعون الله عز وجل. وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لماذا إذا ركبوا البحر دعوا الله مخلصين له الدين؟ لأن الأسباب تنقطع حينئذ، الأسباب حتى زمننا هذا
لا يجد العبد في البحر سببا اطلاقا. يعني الرقي والتقدم العلمي لا يجد العبد امام امواج البحر وهو في وقت هذه النذر العظيمه لا يجد سبيلا الا ربه سبحانه وتعالى من الاشياء التي تنقطع فيها الاسباب. فقال تعالى: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني لا يشركون معه احدا، يدعون الله عز وجل وحده مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. واضح؟ فقال إنه عندما يأتي العذاب، عندما تأتي الآية من الله عز وجل، عندما تأتي الضائقة التي تنقطع فيها الأسباب، يقول لهم رب العزة: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه. فهذا النوع من الأمن يحصل حتى لغير المؤمن، فغير المؤمن إن لجأ إلى ربه وطلب منه ودعاه فإن الله عز وجل يؤمنه، فإن الله عز وجل يؤمنه، هذا إذا انقطعت الأسباب المانعة من هذا الأمان. فهذه الصورة الثالثة من صور الأمن العام، وهي أن الله عز وجل يحقق لهم النجاة إن انقطعت فيهم الأسباب. الصورة الرابعة: أن الله أمن خلقه من الظل. المؤمن والكافر، قال رب العزة: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. هاتين الآيتان اللتين تؤكدان هذه الحقيقة أن الله لا يظلم الناس، هذه السنة وهذه القاعدة، قاعدة أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، تجعلك تشعر بالأمان. إزاي؟ فأنت تعمل العمل الصالح وأنت مؤمن مش هيضيع، لكن لو كان عندك شعور ان ممكن ان يضيع او يقدم عليك احد عمل عملا دون عملك، فهذا يشعرك بالخوف ويجعلك تترك العمل. اديكم مثال عمل معظمكم طلب او كانوا طلبه. لو طالب يذاكر ويجتهد في المذاكره، لو يعلم انه اخر العام سيظلم، هيجاوب الاجابه 100% ويديله 70%، ومن هو دونه يجيب اقل منه يعطونه 100% او 90%. هذا الشعور يجعله يشعر بنوع من الخوف والاضطراب وعدم الامن. صح؟ يعني هذا الشعور شعور شخصي خاص بي ولا ده شعور للجميع؟ فاذا شعرت انك لا تكافأ على عملك بالقدر الذي وعدت به او تستحقه، هذا يكون سببا لاضطرابك وخوفك وعدم امنك. ولهذا رب العزة يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. إذا العبد يكون آمن ومطمئن، وده احنا ذكرناه مرارا، إنك بتدخل في الصلاة ومفيش حد فكر فينا يا ترى خشوعي في هذه الصلاة هيضيع؟ لا، محدش فكر في كده. يا ترى إن أنا قريت آيات أكثر هتضيع؟ يا ترى إن كانت قراءتي جيدة غير قراءتي من ذي قرن تضيع؟ حتى فضل في الكلام ده، لانه موقن ان الله عز وجل لا يظلم الناس. هذا نوع من الامن، هذا نوع من الامن. ولو تخيل انك كلفت ان تحصي على نفسك اعمالك الصالحة، تخيل كده، مطلوب منك كل عمل صالح انك تكتبه حتى توفى اجره، ده هيشعرك بشيء من الخوف والاضطراب، لانك هتخاف من نفسك انك تنسى تكتب حاجة. واضح يا اخوان؟ وهذا امر معلوم. فالعبد لا يصيب هذا. فلما وعدنا رب العزة بانه لن يظلم الناس شيئا، حصل به نوع من الامن والامان في قلوبنا. هذا للمؤمن والكافر، هذا للمؤمن والكافر. يقول الامام الحليمي رحمه الله: المؤمن اي المؤمن عباده بما عرفهم من عزه ورحمته ان لا يظلمهم ولا يدور عليهم، ان لا يظلمهم ولا يزور عليه. فمن احسن مؤمنا كان او كافرا فان الله عز وجل لا يضيع اجر المحسنين، وان كان كافرا وإن كان كافرا. فإن أحسن الكافر فإن الله لا يضيع عمله ولا يضيع أجره. ولكن هل يجازى ويكافئ على عمله في الدنيا أو الآخرة؟ هذا شيء آخر. فإن الله عز وجل جعل الآخرة للمتقين. ولكن لو أحسن هذا الكافر غير المتقي الكافر بالله عز وجل فإن الله عز وجل يثيبه على إحسانه في الدنيا ولا يضيع عمله. اسمع إلى قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الشاهد ان رب العزة قال من احسن في الدنيا ويريد بهذا الاحسان الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم، فالله لا يظلم الناس شيئا، يوفيهم هذا الاحسان، نوفي اليهم اعمالهم فيها اي في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، لن تبخس حقا. فلو احسن احسانا عظيما يثاب عليه في الدنيا، فان كان من اهل الايمان فيثاب عليه في الدنيا قبل الآخرة. إذا من صور الأمن العام أن الله عز وجل أمن الكافر والمؤمن أنه لن يظلمه شيئا، فهذا يحصل به نوع من الأمن في القلوب لجميع الخلايا، فالكل يعمل الصالحات أو الحسنات موقنا أنه لن يظلم ولن ينقص أجره شيئا. ورب العزة نبع على هذا المعنى بأكثر من آية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقدم ذكر الخير على الشر، قال من يعمل مثقال ذرة خيرا، لأن الذي يهم العبد في المقام الأول الحسنات والخيرات، واضح؟ فهذا فيه لطف من الله وهذا فيه رحمة الله عز وجل أكثر منه وعيد. الواحد أول يسمع فمن يعمل مثقال ذرة عقله ينصرف إلى الوعيد وليس إلى الوعد، ينصرف إلى المعاصي والذنوب، مهما تحصى عليه حتى مثاقيل الذر. طب مثاقيل الذر من الخير كابتسامتك في وجه أخيك، إيمانك الذي في قلبك إن كان مثقال ذرة، هذا كله تثاب عليه وأنت لا تعرف أن تصنيعه. فمن فضل الله عز وجل أن أمن الخلائق أنه لن يظلم الناس شيئا. من صور هذا الأمن أن الله أمن الخلق جميعا المؤمن والكافر، حكم على الأمن العام، أن الله عز وجل لا تتبدل سنته ولا تتحول ولا تتغير. قال رب العزة: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال تعالى: ولا مبدل لكلماته. القانون الإلهي ما بيتغيرش، سنة الله لا تتغير. طب إذا للموضوع دوت بالأمن والأمان، أضرب بيت نفس المثال: أنت اجتهدت، أنت اجتهدت في دراستك ومش ظلموك. الصورة الأولى من عدم حصول الأمن أن تظلم وتذاكر وتجيب لما يكافئ 100% وتحصل 70%، لا تجيب ولا تظلم وتأخذ 100%. طيب يبقى حاطين إعلان عايزين نعين المتفوقين في هذه الوظائف، يحط لك طبعا انت ماشي على القاعدة ان ياخد 100% او 90% هو ده اللي يتعين، هي دي السنة، هي دي القاعدة، هو ده القانون، اللي يحصل على التقدير العالي هو اللي يعين. فجأة تلاقي دم او شرط يقول لك على شرط ان تكون انثى، بشرط ان يكون سنه لا يزيد على كذا. الكلام ده كان موجود بعد ما اجتهدت ولا ما كانش موجود؟ لم يكن موجودا. فتبدل القانون، تبدلت السنة، فيشعر إن تشعر في قرارة نفسك بعدم الأمن والخوف. فكون قوانين الله عز وجل وسنن الله لا تتبدل ولا تتغير تشعرك بالأمن. يبقى أنت تعمل الصالحات، بتسبح التسبيحة وعارف إن التسبيحة بعشرة ومش هيحصل إن يجروا القيامة وفجأة تلاقي التسبيحة الواحدة بواحد أو كام سبعة او كيف خمسة او تلاقي ان فعل كذا من الاعمال اعظم اجرا منك، لا، السنة لا تتبدل ولا تتغير. فيعمل العبد العمل وهو آمن لان سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. فكون سنة الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير، هذا لون من الامن للخلائق جميعا. فاضرب لكم مثال اخر في الدنيا. لو انت وقفت كده وناديت على ولدي قلت يا ولدي انا نسيت المفاتيح احذف لي المفاتيح، فالولد يحذف لك المفاتيح، هل تشعر اي يعني باي نوع من الخوف ان المفاتيح دي ممكن تطير لفوق، ولا انت امن ومتاكد انها تنزل لتحت؟ لان سنه الله عز وجل احنا بنسميها الجاذبيه الارضيه ما تتغيرش، مش فجاه تفقد الجاذبيه زي المفاتيح طالعه لفوق، مش كده؟ هذه سنه من سنه عز وجل لا تتبدل ولا تتغير، عشان كده بتشعر دائما بالامن، ترفع الزجاج الى فمك وانت موقن ان الماء ينزل الى فمك مش هيطلع لفوق ولا يمينا ولا شمالا، موقن ينزل لاسفل. احنا لاننا عكسنا هذه السنن صرنا لا نفكر فيها، صرنا لا نفكر فيها، لكن لما تفكر في هذه السنه وما يحصل بها من الامن للخلائق تعلم ان الله عز وجل هو المؤمن وحده. لكن الكلام ده يشعر به لطلع الامر، لطلع الامر يقول لك العلماء انه يجد عناء شديد لكي يشعر حرب اثنان. ما في جاذبيه ارضيه، السنه اللي هو اعتادها في الارض مش موجوده، فيرفع الزجاج الماء لا ينزل. الماء لا ينزل، ولكن تتخيل لما يبقى الشيء لزج عسل متجمد كده وانت بترفع كده عشان عسل ينزل، شوف اعصابك وحاسك انك كده تبقى عامله ازاي، هو متضايق وعايز ينزل. كده تخيل لو كان هذا الامر في كل شيء، يبقى انت في كل حياتك متوتر تشعر بالخوف. فالذي سن هذه السنن التي لا تتبدل ولا تتحول هو الله المؤمن سبحانه وتعالى. اذا الله هو المؤمن يعني المؤمن للخلائق، واول نوع من الامن الامن العام الذي يحصل للمؤمن وللكافر، يحصل هذا الامن العام للمؤمن وللكافر في الصور المختلفه، بان جعل له عينا ولسانا وشفتين واذن، هذا كله امن، ان جعله اطعمه واشربه وادويه فلا يخاف المرض كما يخاف من لا يظن ان هناك دواء. يعني لما يكون عندك مرض وتعلم انه لا دواء له لم يكتشف، شعورك بالخوف زي مرض تعلم ان له ادويه كثيره ومنتشره وان فلان اصيب به وعلج وشفي، تشعر بنوع من الامن. فحصول الاسباب للخلائق تشعرهم بشيء من الامن، واذا انقطعت الاسباب فلا يزال هذا الامن يشعر به المؤمن والكافر، لا يزال يشعر ان هناك من يستطيع ان ينجيه. هذا فضلا عن ان الله لا يظلم الناس شيئا ولا مؤمن ولا كافر، وان الله لا تتبدل سنته ولا تتغير، هذه كلها صور من صور الامن العام، وهذا مما يعني فطن له العلماء وفطن له الدارسين الدارسون. ولكن هناك من صور الامن العام ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني امن وامان خاص لاهل الايمان، اللي فات ده كل الخلائق بتتمتع به، لكن هناك صوره من الامن لا تحصل الا للمؤمن، صوره من الامن لا تحصل الا للمؤمن. اسمع الى قول ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، قال وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هم مش كان لهم الأمن مع الخلائق ولا ما كانش لهم؟ كان لهم، لكن ده الأمن الهون العام لكل الخلائق، لكن هناك أمن خاص لأهل الإيمان. قال رب العزة أولئك يعني أهل الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذا عرف أن هناك لون أو نوع من الأمن لا يحصل إلا لأهل الإيمان، وهو الذي سماه العلماء الأمن الإيه؟ الخاص. ومنه قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف هذا إثبات للأمن، فنفي الخوف إثبات للأمن، قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لمن؟ لأولياء الله عز وجل، من آمن بالله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن آمن واتقى له نوع خاص من الأمن لا يحصل إلا له، أي لهذه الإيمان. هذا الأمن خاص بالمؤمنين أيضا له صور شتى نذكرها على عجالة ولا نطيل فيها. قال رب قال المصنف وهو القرطبي فهو الذي أمن عباده المؤمنين من عذاب يوم القيامة. ده الأمان الخاص، أمان يوم القيامة من العذاب. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن يوم القيامة. وقال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. آمنا يوم القيامة، لكن تتخيل شعور المجرم لكن ينزل بين هذا والقضاء، شعور الخوف. هذا اللون من الخوف لا يحصل لأهل الإيمان، فيحصل لهم بسبب إيمانهم أمان يوم القيامة. ولهذا يقول رب العزة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنه لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين، لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يراجع الحديث الصحيح، لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين، فمن أمنته في الدنيا أخذته يوم القيامة، ومن أخذته في الدنيا أو من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فعلم أن هناك خوف في الدنيا من الله عز وجل المؤمن، فيحصل معه أمان يوم القيامة، ده أمان خاص الإيمان. وأمان في الدنيا الحمد لله، إحنا كويسين وإحنا أحسن من غيرنا، إحنا زمان الناس بتعمل وبتعمل، إحنا في الجامع وبنصلي، هذا اللون من الأمان يجعلك تخاف يوم القيامة. ولهذا يقول رب العزة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فأهل الإيمان على وجل دائم، ومن حصل له هذا الوجل في الدنيا حصل له هذا الأمان الخاص في الآخرة. وقال رب العزة: لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فلابد أن يفزع الخلائق هم آمنون، هم آمنون. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ذا الأمان الغول الخاص لأهل الإيمان، ذا الأمان الخاص لأهل الإيمان. الصورة الثانية أن الله عز وجل آمن خلقه أن يخلف وعده، فقال: إن الله لا يخلف الميعاد، وقال: ومن أوفى بعهده من الله. الصورة الثالثة أنه آمن رسله أن يخلف وعده لهم بالنصر، فقال: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وآمن المؤمنين من الخذلان، فقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهو ده بقى عايزين نستحضره الآن في وقت شعر به أهل الإسلام بالخوف والخذلان، وهذا لضعف الإيمان. لكن قوة الإيمان عند العبد، قوة الإيمان عند العبد تجعله لا يخاف العدو وإن كان أكثر منه عددا وعددا أبدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الأمة إيمان، سيد ولد آدم، لما صب في يوم الأحزاب، لما يتحزب أهل الكفر حول المدينة والمنافقون داخل المدينة، قالوا العهد ضربات داخلية ومخاطرة خارجية. الطبيعي ان يحصل الخوف في القلوب، لكن اهل الايمان موقنين، اهل الايمان موقنون بنصر الله عز وجل ومدافعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصخرة ويقول: اضاء فيها قصور الشام، اضاء فيها قصور قسرى. هذا النبر من الامن اللي حصل بقلب النبي وقلب الصحابة لما قال لهم لما كنا ذلك لا يحصل الا لمن امنه الله سبحانه وتعالى، لان خاف لاهل الايمان ان الله لا يخذلهم. لكن سبب الخوف يا اخوانا اللي يحصل في قلوب اهل الايمان اليوم، ترى ان امه الاسلام خائفه من كل شيء، من كل شيء، اي عدو ان ضعفت قوته وان كان هذا العدو يقاتل من وراء جدر تجد القلب خائف منه. وهذا الخوف ينبغي ان يكون في قلوب الكافرين، لأننا كان أهل الإسلام ينصرون بإيه؟ بالرعب. هم اللي بيحرموا الخوف مع قلة أهل الإيمان، لكن حصل العكس. فهذا دليل على نقصان الإيمان في قلوبنا وقلة وثوقنا بالله المؤمن سبحانه وتعالى. ولو آمن العبد بربه مؤمنا لعلم أن الله لا يخذل، لعلم أن الله لا يخذله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. وآمن المؤمنين من عذاب النار، فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وأمن المؤمنين أن يضيع أجورهم، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وأمن السائلين أن ينالهم بعذاب، فقال كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. هذا كله في بيان المعنى الأول من معاني اسم الله المؤمن. إيه المعنى الأول؟ المؤمن يعني المؤمن، وله نوعان: أمن عام يشمل الخلائق جميعا، وأمن خاص بأهل الإيمان. المعنى الثاني للمؤمن اللي هو المؤمن أي المصدق. المؤمن بمعنى المؤمن من الأمن والأمان الذي هو ضد الخوف، والمؤمن يعني المصدق. فنحن مؤمنون بالله يعني مؤمنون باليوم الآخر يعني مؤمنون بالكتب والرسل يعني مصدقين بالكتب ومصدقين بالرسل. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، كلام إخوة يوسف يعني وما أنت بمصدق لنا وإن كنا صادقين. فالمعنى الثاني للمؤمن يعني مصدق، فالمعنى اللغوي وهو لائق بالله عز وجل. نحن المعنى بنشوف معنى في اللغة، وما يليق بالله عز وجل ينسب إليه، وما لا يليق لا ينسب إليه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر بحال. فهذا المعنى يليق بالله عز وجل. فالله هو المؤمن يعني المصدق. فلأي شيء صدق؟ أولا لها خمسة ألوان أو خمسة أنواع. النوع الأول أنه صدق نفسه. قال رب العزة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، آخر الآية. المقصود أن الله عز وجل صدق نفسه بأن شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو. هذا هو المعنى الأول للتصديق، لتصديق الله عز وجل. فقد صدق نفسه، صدق نفسه سبحانه وتعالى بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، وصدق نفسه سبحانه وتعالى بما فطر النفوس عليه، بما فطر النفوس عليه. وإحنا كنا بنشرح اسم الله عز وجل الحق، الاسم ده كان اسم الله الحق، ونشرح اسم الله عز وجل الحق، وقلنا الحق يعني الثابت الذي لا شك فيه، الثابت الذي لا شك فيه. فالله عز وجل عرفت أنه لا شك فيه لما نظرت في الكون. يعني رب العزة لما قال: ألم ترى أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وآخر الآية قال: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. فذكر الآيات الكونية التي تثبت لك أن الله عز وجل هو الحق. فقال رب العزة هنا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى صدق نفسه بأن جعل آيات كونية إذا نظرت فيها دلتك على صدق الله عز وجل في أنه لا إله إلا هو. إذا صدق نفسه بشهادة نفسه فشهد أنه لا إله إلا هو، وصدق نفسه بما فطر النفوس عليه، بما فطر النفوس عليه وبما جعل في الخلائق من الآيات، وصدق نفسه بضرب الأمثال. صدق نفسه بضرب الأمثال. قال رب العزة: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني رب العزة يضرب فينا المثال ويسألنا: رجل ليه عبد وهذا العبد ليس خالصا، لا ده شرك مع واحد ثاني. لو العبد مثلا كان ثمنه 10,000 جنيه، انا ليه 10,000؟ ممكن ثلاثة يشتركوا مع بعض ويشتروا ايه؟ عبد. والعبد ده يخدم مين؟ يخدم الثلاث. طيب رجل اللي هو العبد دوت فيه شركاء متشاكسون، ده عايزه وده عايزه وده عايزه، ده بيروح من كذا ده بيروح من كذا ده بيروح من كذا. ورجلا سلما لرجل، ليس عبدا الا لرجل واحد، هل يستويان مثلا؟ الهون اللي بيحصل عنده الامن اكثر، اللي هو المد واحده. ولهذا يا اخوان عبوديتنا لله عز وجل وحده هي كمال عزنا. انت عارفين مش عبوديه لله، كان كل كبير انت دليل له، وما اكثر من هم اعلى منك واعز واكرم كده، فكنت تكون دليل لالاف وملايين البشر. فعبوديتك لله وحده كمال عزه، تمام؟ ف فعزتك في التذلل له. وده دعاؤنا، اللهم اعزنا بالذل اليك واغننا بالفقر اليك. ولو افتقر الى غني هتفتقر الى خلائق كثيرين. فانت فقير الى الطبيب، وفقير الى البناء، وفقير الى من يبيعك لك الطعام، فقير اليهم جميعا، فتكون عبدا لهم جميعا. لكن الله عز وجل جعل العبودية له وحده لتشعر انت بهذا النوع من الامن، لتشعر انت بهذا النوع من الامن. وقال رب العزة: ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. تخيل ان عندك 100 من ملك اليمين، هل تتخيل ان ينازعك احد منهم في ملكك؟ مش ملك اليمين، عندك خلل. هل تتخيل ان ينازعك احد من الخلل في ملكك؟ فهذا الشعور، هذا الشعور شعور بالخوف لا يحصل لتأمين الله عز وجل لك. تمام؟ وهذا يثبت لك صدق الله عز وجل، فصدق نفسه انه لا اله الا هو بما ضرب من الامثال. اذا صدق رب العزه نفسه اولا بشهاده نفسه، ثانيا بالفطر، ثالثا بالمخلوقات، سنريهم اياتنا في الافاق الى اخر الايه حتى يتبين لهم انه الحق، رابعا بما ضرب من الامثال. وقال رب العزة: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل هذا، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون عبد كل على مولاه زي رجل ينفق ومعه المال وليس كل على احد، بل هو الذي ينفق ويقول اخرين كل عليه، يستوون؟ لا يستوون. وقال: وضرب الله مثلا، هذه الامثله مضروبه لاثبات ان الله هو الواحد. وضرب الله مثلا رجلين، احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير، عبد غشيم وابكم ولا يحسن التصرف. ها، اذا هو بعد عشان يقضي مصلحه يرجع يجيب له هم جديد، هذا كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير. هل يستوي هو، خلي بالكم بقى، ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ده مش كلمة، ده فضل وذكي وهو الذي يصلح الأمور ويحث عليها. هل يستوون؟ فرب العزة يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا أكبر دليل على وحدانية الله عز وجل الواحد القهار. الشاهد أن المؤمن يعني يصدق، وأول نوع من التصديق تصديق الله عز وجل لنفسه، بشهادته لنفسه وبالقرر وبالخلائق التي خلقها التي تدل على أنه الحق، وبغرض الأمثال للعباد. الله عز وجل المؤمن يعني المصدق فصدق رسله، صدق رسله. بإيه صدق رسله؟ بالمعجزات، وليس حاليا، بالمعجزات. صدق الرسل بالمعجزات، ولهذا كانت الأقوام، أقوام الرسل، يأتون ويعترضون على الرسالة ويقول فأتينا بآية. إذا كأني لو جاءت الآية دليل على إيه؟ على صدق الرسول، دليل على أنه يبلغ عمن يملك هذه المعجزات، لأن هذه المعجزات لا يملكها الخلائق. فإذا جاء بمعجزة خارقة عن العادة، هي الآية، آية، إذا جاء بهذه الآية فهذا دليل على صدقه. فالله هو المؤمن يعني المصدق لرسله بالمعجزات، صدق رسله بالمعجزات. قالوا، هذا هؤلاء قوم صالح، قالوا: انما انت من المسحرين، ما انت الا بشر مثلنا، فات بايه ان كنت من ايه؟ من الصادقين. اذا كنت صادق علامه صدقا ان تاتي بايه. قال: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، إلى آخر الآيات. المقصود إن صار هذه الآية دليل وعلامة على إيه؟ على طفل صالح عليه السلام. ومن مد صالحا بهذه الآية؟ المؤمن. المؤمن يعني المصدق لرسله بالمعجزات. وسجل هذا في شأن شعيب، قال إنما أنت من المتحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. الشاهد إن رب العزة يجعل للرسل آيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إلى آخر الآيات، فالشاهد أن الله يصدق رسله بالمعجزات ويصدق أولياءه بالكرامات. يصدق أولياءه بالكرامات. يعني لما بنجد أهل الإيمان وإخواننا في فلسطين ويجاهدون بحجارة أو بسلاح ضعيف لا يقوم أمام العدة الهائلة لهؤلاء الجند، لهؤلاء الملعونين إخوان القردة والخنازير، لم يقوم أبدا عدتهم ولا عدادك. فهذه علامة وأمارة وكرامة، دليل على خصهم وقص ما هم عليه. لمن له نظر ولمن له قلب وألقى السمع هو شيء يدركها العاقل. فلما تجد أمة ضعيفة مستضعفة ولها من الإيمان ما يجاهدون به مع قلة العدة والعتاد يحصل انتصار على دولة عظمى أو على جيش عدة وعتاد، فهذا دليل على صدق ما هم عليه. فالله عز وجل هو المؤمن يعني المصدق لأوليائه ولمن نصره بالكرامات. دي كرامة، هذه كرامة أن يجعل النصرة في حجارة أو أن تجعل النصرة في آلة ضعيفة أمام آلة قوية، هذه كرامة، هذه كرامة تظهر فيها أو يظهر فيها صدق هؤلاء الأولياء لله عز وجل. الصورة الرابعة من صور المؤمن يعني المصدق، أي الذي يصدق عبادة. الذي يصدق عبادة إزاي؟ في الحديث القدسي لما يقول عبد كذا كذا يقول رب العزة صدق عبدي. فالمؤمن يعني المصدق لعبدي يوم القيامة. في الحديث الآخر يؤتى بأول من يقضى بينهم يوم القيامة 3، أول من يقضى بينهم يوم القيامة 3، رجل قاتل حتى قتل، ورجل تعلم العلم وعلمه وحفظ القرآن وحفظه، ورجل أنفق ولا يجد بابا من أبواب الخير إلا ورزق فيه، وهؤلاء أول من تصعد فيه النار يوم القيامة. لماذا؟ لأن رب العزة يسألهم وقد عرفهم نعمه فيقول الأول جاهدت فيك حتى قاتلت فيك حتى استشهد، فيقول رب العزة إيه؟ كذا إنما قاتلت ليقال جريء. الآخر يقول يا رب تعلمت فيك العلم فحفظت القرآن وحفظته، فيقول له كذب إنما تعلمت ليقال عالم وحفظت ليقال حافظ. الثالث يقول خاف، والثالث ينكر يقول يا رب ما تركت بابا وابا خليل لو أنفقت فيه لك، يقول كذب ولكن أنفقت ليقال جواب أي كريم. إذا الذي يصدق العباد يوم القيامة إن كان له صدق فيصدقهم وإلا فلا يصدقهم هو المؤمن يعني المصدق. فالمصدق يعني المصدق لعباده يوم القيامة. آخر سورة من سور تصديق الله عز وجل تصديقه لوعده. صدق وعده سبحانه وتعالى. قال رب العزة أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. وقال رب العزة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا هيت أحوال الأمة غير كده، إذا وجدت أحوالهم غير كده خائفة لم يحصل لها تمكين ولا عزة ولا نصرة ولا علو، فاعلم أنه فرطوا في الشر، لأن الله عز وجل صادق الوعد لا يخلف الله الميعاد، لا يخلف الله الميعاد. فالله وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وفي آخر الآية لا يشركون بي شيئا. فلازم احنا واقعين بحاجة بالثلاثة دول او فيها كلها، اما اننا لم نؤمن ايمان الصادق، واما اننا لا نعمل الصالحات الا النذر اليسير، واما اننا اشركنا مع الله في هذا الايمان. خذلكم ازاي اخوانا؟ عشان كده لما تقول يا امة الاسلام الملايين دي كلها وما بيحصلش لها نصرة، ولا ايوه لانك هتلاقي 99% منهم او 95 على سبيل المثال دقيق، 95% منهم بيطوفوا حول القبور يشركون بالله عز وجل. كان يقول لك في اندونيسيا عدد المسلمين كذا، وتسمع عدد كبير جدا. في مصر عدد المسلمين كذا، وتسمع عدد كبير جدا. وتجد ان كل هؤلاء يعتقدون في ضريح او في قبر او في حجر او في شجر او في شخص. اذا الايمان مدخول. قال رب العزة يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ده هذا شر. فاذا لم يكن هذا شر ما تنظرش لهذه الكثرة، الكثرة دي اداء منثور زبد الى زبد البحر ملوش قيمة، زي فقاعات الظلام تماما. كانت فقاعات الظلام عالية كده زي فوق البني وفقاعات قد كده في الحقيقة او تكنيسة طبعا بفرقة لانها لا قيمة لها. فكذا مؤمنون قد اشركوا بالله عز وجل لا يساوي ايمانهم شيء، مش ده الايمان اللي تحصل به النصر. واضح الاخوان؟ فتذكروا ان الله لا يخلف وعده، فهو المؤمن يعني المصدق الذي صدق وعده، صدق وعده. فاذا كان الامر كذلك فالعبد يرجع على نفسه بالله. هذه معاني اسم الله عز وجل المؤمن. خلاصه، المؤمن سبحانه وتعالى لها معنيان، المؤمن من الامن والامان اي المؤمن، والمؤمن اي المصدق. المؤمن امنا عاما للمسلم وللكافر ولكل الخلائق، وامن خاص باهل الايمان. وعرفتم هذه الصور. المؤمن يعني المصدق لها خمس صور: صدق نفسه، صدق رسله بالمعجزات، صدق اولياءه بالكرامات، صدق عباده الصادقين يوم القيامه يعني اكل قولهم وصدقه، وصدق وعده فلا يخلف الله عز وجل الميعاد. كل هذه من اسم الله عز وجل. اول ما تقول الله هو المؤمن تستحضر كل لون من الامن والامان وكل لون من التصديق، وتعلم ان مرد ذلك كله الى الله عز وجل، مرد ذلك كله الى الله عز وجل. هنا قبل ان نشرع في ذكر ثمار ايماننا بالله المؤمن، تنبيهان. التنبيه الاول من اسماء الله المؤمن، وهذا في اثبات صفه الايه؟ الامن لله عز وجل. وهذا الاثبات لا تتطرق منه الفعل، لا تقول امن الله، الله هو المؤمن، لكن لا يخرج منه هذا الفعل. احنا القاعده الاصليه عندنا انه لا تشتق اسماء الله من افعال، لا تشتق اسماء الله من ايه؟ من افعال. يعني الله عز وجل يقول ويمكرون وايه؟ ويمكر الله، يمكر الله هذا فعل من افعال الله اللي هو ايه؟ المكر بالماكرين. لا يقال من اسماء الله الناكر حاجه لله، فلا يشتق من الافعال ايه؟ اسماء. لكن كل الاسماء يشتق منها افعال. الله هو الرحيم لانه يرحم، ولا هنعمل زي المعتزله رحيم لا يرحم. الله هو البصير لانه يبصر ويرانا، انني معكما اسمع وارى، تمام. فيشتق من الاسماء افعال ولا يشتق من الافعال ايه؟ اسماء. لكن في استثناءات، ذكرنا استثناء اذا كتب المرسلين اخذنا اسم الله الحي، حي القيوم اخذنا، قلنا لا نقال حي الله ولا يحيى الله كده. فده كان الاستثناء الاول. الاستثناء الثاني في المؤمن، فلا تقول ايه؟ امن الله، لا تقول امن الله، كما يقال تقدس الله وتبارك الله، ولا يقال الله يؤمن، كما يقال الله يحيي ويغفر ويغفر، لكن لا يقال الله ايه؟ يؤمن. التنبيه الثاني، الخوف والامن بيد من بيد الله عز وجل. لكن من اسماء الله المؤمن وليس من اسمائه المخوف. لماذا؟ اولا الرد الاول لان اسماء الله توقيفية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فسمى نفسه المؤمن ولم يسمي نفسه ايه المخوف. فالسبب الاول لان الله سمى نفسه المؤمن ولم يسمي نفسه المخوف. ده السبب الاول لاعظم حكمة في هذا المنع من تسمية الله عز وجل المخوف لان اسماء توقيفية. لكن السبب الثاني او الحكمة الثانية ان الامن من الله عز وجل محض فضل منه لا مدخل للعبد فيه. الامن من الله محض فضل علينا لا دخل لنا فيه. والخوف انما يكون بما كسبت ايدينا، يعني احنا السبب فيه. واضح؟ فلما كان الامن محض فضل منكم يا الله عز وجل ايه المؤمن، واما كان الخوف اما بسبب كسبته ايدينا او بابتلاء يبتلي الله المخلوقين بما في ايديهم فلا ينسب الى الله عز وجل. يعني ايه الكلام ده؟ احنا قلنا الامن النعام وامن خاص، وامن الله عز وجل العام من الخلائق يشمل السمع والبصر. ده مقابل ايه؟ رب العزه اعطاك سمع وبصر ويد ولسان وشفتين، مقابل ايه؟ فلا حد، انت لم تكن شيئا. خلقك الله واخرجك من بطون امك او من بطن امك لا تعلم شيئا، وجعل لك السمع والابصار والافئده. لا كان في سابق فضل منك ولا طاعه ولا اي شيء من هذا، اليس الامر كذلك؟ ها؟ فعلم ان الامن محض فضل من الله عز وجل فسمي المؤمن. ولكن الخوف فان كان منه سبحانه وتعالى الا انه يكون عقوبة لقوم على كفرهم او ابتلاء لمؤمنين ليمحصهم. المثال الاول، قال رب العزة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. الامن اللي كان في القرية ده كان هم عملوا حاجة ولا محض فضل من الله؟ محض فضل من الله عز وجل. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، حتى يحكي أقوامهم ان كانت المرأة تمشي بالمقص على رأسها والثمر يقع لوحده، يعني مش محتاجة جهد لكي تحضر الثمر، لا ده هي تمشي بس تحت الشجر والشجر يسقط عليها. شفت الكلام الجميل؟ واللي هيسقط من الشجر ده هيكون نوعه ايه وشكله ايه؟ ده يعني اللي نضج اعلى نوع من النضج. هذا لانها كانت قرية آمنة مطمئنة، كانت قرية قد آمنت بالله عز وجل. قال رب العزة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بإيه؟ بما كانوا يصنعون. والخوف كان ليه سبب من عند هؤلاء المخلوقين اللي هو أن كفروا بأنعم الله. فلما كفرت هذه القرية بأنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف. خبر عسل ايه؟ عسل الأمن. في الأول كانت آمنة محض فضل من الله عز وجل، فهو الذي خلقه، وهو الذي يسر لهم أسباب الأمن، وهو الذي أعانهم وخلق الإيمان في قلوبهم. ماذا أهل السنة والجماعة؟ فلولا الله ما اهتدينا ولا آمنا، فهو الذي جعلهم مؤمنين. واضح؟ فكله محض فضل منه، فحقيق أن يسمى الله عز وجل المؤمن. ولما كفرت بأنعم الله ودخلت في المخلوق أذاقها الله لباس الجوع والخوف، فنزع هذا الأمن. فلم يسمى المخوف لأن سبب هذا الخوف كان منهم أو لهم. إزاي كلهم؟ فرب العزة قد يبتلي العبد ببعض المخاوف حتى يحقق له الامن الاكبر يوم القيامة. ازاي؟ انت مؤمن ومستقيم تعمل بشرع الله عز وجل، رب العزة يبتليك بنقص في المال، نقص في الولد، نقص في الثمر الارض، نقص في ثمر الشجر، نقص في نبات الارض. ها؟ عدو سلطان غاشخ فلان يخوفك لط انواع من المخاوف، انواع من المخاوف. قال رب العزه ولنبلونكم بشيء من الخوف. اذا الخوف ليس يريد الله عز وجل ان يجعلك خائفا، انما يبتليك به ليؤمنك الامن الاكبر، ولا تحزن يوم الفزع الاكبر يوم القيامه. فسمي المؤمن لان الايمان محض فضل منه، اما الخوف فاما منك واما لك، اما منك واما لك. حتى لا نذكرها على عجالة فهي مهمة، نتركها المرة القادمة، وذلك لكثرة الأسئلة أيضا. أخوكم يسأل: هل يجوز تجديد النية الاعتكاف داخل المسجد من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وبين الصلاتين درس علم؟ أولا يا إخوان، الاعتكاف إنه هو الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يرى يعني لما تفتح كده كتاب من كتب الفقه والسنة يقول اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد في الاعتكاف ده في العشر الأواخر من رمضان، وفي العام الذي قدر فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما. فعلم ان الاعتكاف يكون بهذا القدر، واختلف العلماء هل يشترط فيه الصيام ام لا يشترط، ام لا يشترط. لما قال الاعتكاف النبي صلى الله عليه في رمضان وكان مقصود بالصيام، فعدد كبير من اهل العلم انه يشترط في المعتكف ان يصوم. ليس هذا باب أو ليست هذه مسألتنا، ليست هذه مسألتنا، لكن الذي يريد أن أقوله: لا يجي إنسان ويقول لا يبقى خلاص يقعد ساعة يبقى اعتكف، يقعد دقيقة يبقى اعتكف. وتلاقي معظم المساجد نوايته سنة الاعتكاف، نوايته سنة الاعتكاف، لأن السنة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف اللحظة واللحظتين والدقيقة والدقيقتين والصلاة والصلاتين؟ لابد أن نفرق بين مفهومين، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. لابد ان نفرق بين مفهومين: المكث في المسجد عباده، المكث في المسجد عباده، فاللي قعد ساعه عبد الله بمكثه في المسجد، مجرد المكث في المسجد، وان لم يكن صائما وان لم يكن مصليا، فدخوله المسجد ومكثه فيه عباده يؤجر عليه. لكن عشان تسمي الساعه اعتكاف، لا، هذا مفهوم غير صحيح. فالصحيح انك تثاب على مكثك في المسجد، والاعتكاف الذي هو مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروط بالصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هل تجوز تجديد نية الاعتكاف؟ لا، فانت هتنوي المكث في المسجد، اما الاعتكاف فله قيوده وشروطه وادابه. لو نسي التسمية لا ينفع الوضوء، يعني لا يصح يقصد؟ الجواب: التسمية ليست ركنا من اركان الوضوء، فالوضوء بدون تسمية صحيح. يقول: قلت لاخي لا تسلم على احد. قال: لم اسلم، انما اسلم على واحدة صغيرة زي بنتي، وكذلك المرأة سلمت على شاب زي ابنها. قالوا: ان ممنوع ان نسلم على اي حد. يقول: هي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن انما كان للامه، انما كان للامه، لان يضرب في راس احدكم. ها، فالكلام للامه. والذي يريد ان يخصص هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى دليل، يقول: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ها، ياتي بالدليل على التخصيص. التخصيص مش اي حاجه بتخصص المجال، ما كانش خاصه بالنبي واللي خاصه بالنبي، لا، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لها ضوابط. هناك ادله ما يدل يقول هذا خاص بدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشير أن هذا أمر له صلى الله عليه وسلم، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، هذا حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقصد لكم ذلك؟ لكن أن تقول خاصة بالنبي دون دليل فهذا لا يصح. لا يصح أن تقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بدون دليل. وبعدين الأمر الثاني نبي عليه قوله: قلت لأخي لا تسلم. السلام يعني قول السلام عليكم، ويقصد لا تصافح. فلازم نفرق بين اللفظين من دلوقتي، علشان لما تقرا كتب العلم ما يحصلش عندك اختلاط. تمام؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النساء، اقول: شفت اهو بيسلم على النساء. لا، يسلم يعني يقول السلام عليكم او السلام عليكم. وكان هذا مشروطا بشروط ايضا الا وهو ان تؤمن الفتنه. اقوم بتحفيظ بعض البنات القران ويسمعنا ربع او اكثر في اليوم، وعند عدم الحفظ الومهن على تقصيرهن بالرغم من انني لا احفظ هذا القدر. تعال انا ادخل في قول الله عز وجل اتامرون الناس بالخير وتنسون انفسكم، وهذا التحفيظ يجعل اخرج كثيرا، فهل هذا يكون مخالفه لقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن؟ فارجو ان تدعو الله لي بحفظ القران فصلى ان يحفظنا كتابه ويعلمنا. اولا هذه لا تدخل في قول الله عز وجل اتامرون الناس بالخير وتنسون انفسكم، فالامر بالفضائل والمستحبات مع عدم اتيانها ليس طعنا في صاحبها، ليس طعنا في صاحبها، ولا شك ان هذا من المستحبات وليس من الفرائض العينيه والله اعلم. اما الخروج لاجل التحفيظ فلا بد ان يكون بضوابطه ومع عدم امكان غيره. فان امكن ان تبقى الاخت التي تحفظ البنات الصغيره في البيت ويأتيها البنات في المنزل فهذا هو الأمر، هذا هو الأمر. فإن لم يمكن ذلك إلا بخروجها فلا بد أن تكون بالضوابط الشرعية، تخرج بالدين الشرعي، تكون في مكان لا يراها رجال ولا يسمعها وهي تحفظ، يعني تلتزم بالضوابط الشرعية. يقولها في بداية الالتزام والطريق إلى الله عز وجل أرجو توضيح الأسباب والوسائل التي أثبت بها على طريق الالتزام ويتمثل بها حتى ألقى الله عز وجل. النفس ضعيفة وأمارة بالسوء، وإن لم يكن لها مذكرات دائمة فستعود في غالب الأمر إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا، فلا بد أن تذكرها باستمرار. هذه التذكرة تحصر بأمور، الأمر الأول تحصر بدروس العلم، تعرف الالتزام فتلتزم كلما سمعت عن درس علم فأنت من أهل، هذه الأولى. فدروس العلم أعظم تذكرة، والعلماء ورثة الأنبياء، فهذه تذكرة بميراث الأنبياء. ثانيا الصحبة، فدرس العلم هيذكرك من الدرس للدرس، ربين الدرسين في حياتك اليومية، فلا بد أن يكون لك صحبة من أهل الخير، ولا تصاحب أنت في بداية الالتزام إلا من هو على الالتزام. ما تقولش ناس ما أنا كنت زي وعايز أخذ في إيد الناس، هتاخذ في إيد الناس وأنت غريق، فالغريق لا يستطيع ان ينقذ غيره. فانقذ نفسك ما كنت في اول التزام، فلا تصاحب الا تقيا. الامر الاهم من ذلك ان الثبات على الهدى بيد الله عز وجل، فتدعو الله عز وجل بالليل والنهار ان يتوفاك على الاسلام. وكان اعظم ما يخاف منه السلف الصالح سوء الخاتمه، نسال الله عز وجل ان يختم لنا بخير. عند السلام نقول لا اله الا الله، يا رب الاخر يكون محمد رسول الله، فيقول فقلت هي بدعه، فقال اخي بل هي بدعه حسنه. هل يوجد بدعه حسنه وبدعه سيئه؟ اما في الشرع فكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اي امر متعلق بالشرع ما ينفعش نحط من عندنا نقول بدعه حسنه. البدعه الحسنه والسيئه في امور غير شرعيه، في أمور غير شرعية، أو أن يكون الأمر الشرعي خارجا عن البدعة، خارجا عن البدعة، لأن تكون له موانع في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجدت، إذا لم توجد هذه الموانع فهي بدعة بلا شك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأصل إن في بدعة لغوية وفي بدعة شرعية. بدعة لغوية لما تفعل انت امر حسن نقول يا سلام انت ابدع. يعني ابدع؟ يعني اتيت بشيء جديد لم ياتي به احد قبلك، هذه بدعه ايه؟ لغويه. هذه بدعه في اللغه تقال نعمه البدعه، يعني نعمه هذا الامر، الامر لغه. لكن في الشرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله. فالفرق بين الاثنين ان دي البدعه في الامور الشرعيه. فاي امر شرعي، ولا شك ان قولنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اللقاء يعني جعلنا ليه وقت مخصوص، لا شك ان المقصود منه امر شرعي، ولا بنقولها غير مقاصدين امر شرعي، انما نقصد الامر الشرعي الذي هو الحفظ، ان يحفظنا الله. قد يظن الانسان يقول لا اله الا الله وزوجته او اخوه يقول له محمد رسول الله كده انتهى، يعني هيلتقوا مره ثانيه. اعتقاد، هذا اعتقاد وهذا اعتقاد غير صحيح، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز ان نفعل من امور الشرع شيئا نتقرب به الى الله الا بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما البدع اللغويه تفعل منها ما شئت. ها يعني زمان ما كانش فيه حاجه اسمها مسقعه، حاجه مسقعه الرباط ده هو كده حديثه، دي بدعه، دي بدعه، لكن بدعه من ناحيه ايه؟ اللغه، دي لغه واسد. تفرق بين البدعه اللغويه والبدعه الشرعيه. حكم الكلام اثناء سير الجنازه، الاصل في الجنائز الصمت، الاصل في الجنائز الصمت، ولا يكون الكلام الا لضروره. القران قرات الفاتحه اثناء صلاه الصبح ودون قصد قلقلت النون. ازاي؟ ده مش عارف ازاي؟ فقالت ولا الضالين. المفروض القلقله دي تكون في خط جذع خمس حروف مش كده؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود. دي قلقله تمام؟ الحريق. دي قلقله في القاف في الدال في الجيم في الطاء في الباء. طب في النور دي قلقله؟ مفيش قلقله في النور. فالسائله تقول انها قرات الفاتحه وقالت ولا الضالين، قلقله النور. هل تبطل الصلاة؟ الجواب لا تبطل الصلاة، وذلك لأن هذا لحن، اللحن يعني الخطأ في القراءة. واللحن قسمان، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي فهو الذي يعرفه كل أحد ويغير المعنى، الذي يعرفه كل أحد هذا يسمى لحن إيه؟ جلي. أي حد يقول أنا غلط، ومنه ما يغير المعنى ومنه ما لا يغير المعنى. أما اللحن الخفي فلا يعرفه إلا أولو الاختصاص، أصحاب الاختصاص. زي ما قلت القلقلة في النون، كثير من الجالسين مش عارف يعني القلقلة في النون، أو عدد من الجالسين قليل مش كثير مش عارف يعني القلقلة في النون، أمر غير معروف القلقلة في النون. لكن لو قلت له صراط الذين أنعمت عليه بحد لاحظ غلط؟ كل الجالسين يعني عارفين أن أنعمت تمام، فهذا لحن جلي يعرفه كل أحد ويغير المعنى. صراط الذين أنعمت، يبقى مين اللي أنعم؟ المتحدث، المتحدث، هذا يبطل الصلاة. لكن اللحن الخفي لا يبطل الصلاة اتفاقا، واللحن الجلي الذي لا يغير المعنى لا يبطل الصلاة على قول أكثر أهل العلم. وهذا إذا علم القلقلة النون من اللحن الخفي الذي لا تبطل به الصلاة. مدرسة تعمل من ذات اللغات تدرس اللغة الإنجليزية أو العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، هل على المدرسة ذنب وهل يؤثر هذا على اللغتين العربية؟ لا، ليس عليها ذنب. المكلم من الأولى والأفضل والأحسن، لكن أن نقول هذا عليها ذنب فهذا بعيد. نظر نذرا قائلا إن شاء الله أخي سأذبح خروفا لله، هل الأفضل في وفاء بالنذر أن يوزعه أم يطبخه ويجمع الفقراء أفضل؟ على ما نذر، على ما نذر. فلو نذر أن يوزعه نيئا فلازم يتوزع نيئا، ونذر أن يوزعه مطبوخا يبقى لازم يوزعه مطبوخا. لم ينظر شيئا من هذا فليفعل ما شاء، فليفعل ما شاء، ينظر الأصلح للفقير ويفعل. ما درجة صحة الحديث الآتي الماء بالماء؟ لا، الحديث الماء من الماء، الماء من الماء. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان الختان بالختان؟ وهل النفس من الخارج يعتبر الالتقاء ويوجب الغسل؟ وهل احتلام المرأة يوجب الغسل؟ أولا حديث الماء من الماء هذا حديث منسوخ، فكان في أول الأمر أن الرجل أو المرأة لا يغتسل إلا إذا أنزل المني، فإذا أنزل المني يغتسل. وأما إن ولد بلا إنزال، إن ولد بلا إنزال فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ونادى على بعض أصحابه، نادى على بعض أصحابه قال وكنت على امرأتي فسمعت نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت إليه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل؟ فقال لعلنا قد أقحطناك، أقحط الرجل يعني قطعه عن الإنزال، يعني منعه من الإنزال، القحط يعني عدم نزول المطر، فأطلق على عدم إنزاله قحطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني ليس عليك غسل لأنك لم تنزل الماء، لأنك لم تنزل الماء. وكان هذا في أول الأمر، ونسخ هذا بالحديث الذي ذكرته السائلة، وهو قوله إذا التقى الختان بالختان، إذا التقى الختان بالختان. لكن هل المس يعتبر المس من الخارج يعتبر التقاء يوجب الغسل؟ الجواب لا. إذا موجبات الغسل في الجناح أحد اثنين، إن الإيلاج وإن النزول. فإن لم يحصل إيلاج ولا نزول فلا غسل، فلا غسل. أما إن حصل إنزال بغير إيلاج أو إيلاج بغير نزول فكلاهما موجب لإيه؟ للغسل. وهذا للرجال والنساء. فسؤال هل احتلال المرأة يوجب الغسل؟ الجواب نعم، إذا رأت الماء فقد وجب الغسل. ما حكم رجل قال لزوجته تحرمي علي؟ ده احنا بنسأله مش هو اللي يسألني. ماذا تقصد بتحرمي علي؟ إن قصدت طلاقا فهو طلاق، إن قصدت بتحرمي علي طلاقا فهو طلاق، وإن لم تقصد الطلاق فليس بطلاق. نعم تختار اللي الطلاق مش فصار. لو كان طلاقا وقع الطلاق، لأن يقع طلاق خلاص ليس يدينا. يعني كلمة المشكور بين الناس يقول لك يمين الطلاق، أنا رميت يمين طلاق، طلاق ليس يمينا، فاليمين لا يكون إلا بالله عز وجل. يستوجب إيه؟ بالظهار؟ لا 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 لا، هو يسأل خصصت طلاقا؟ خصصت ظهارا؟ خصصت ماذا؟ نقول إحنا اللي نسألك مش أنت تسألني. ما الفرق بين البنوك الإسلامية وغيرها من البنوك الأخرى؟ مع العلم بأنهم كلهم يدفعان البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة وخلافه، فهل البنك الإسلامي خدعة؟ نرجو الإفادة. أولا هذه من المسائل اللي يتوقف فيها العقل، لأن أقوال الناس فيها مختلفة، وأقصد بالناس العلماء، لا أقصد بالناس عوام الناس. فمن العلماء من حدثنا أن فروع البنوك الإسلامية ليست خدعة، وذكر انه جلس مع المسؤولين ووجد ان هناك جهود من اخوة افاضل، جهود جادة فعلا في الالتزام بالبنود الشرعية وان لا يدخل فيها الربا، وذكروا انهم يفصلون هذا عن ذلك. اختلاط الاموال لا يعني اختلاط الاعمال، اختلاط الاموال لا يعني اختلاط الاعمال، فقد تختلط الاموال والاعمال منفصلة. يعني ايه؟ يعني انت وضعت 10,000 في بنك اسلامي، مشاريع هذا البنك مضاربة في أمور إسلامية ومشاريع إسلامية، يكون هذا عمل مشروع ولا غير مشروع؟ ممكن العشرة اللي انت دفعتها ديت تكون بتدخل كما قلت أنت البنك المركزي أو بتدخل البنك الأصلي، واضح؟ وتخرج مرة أخرى للفرع الإسلامي، فدخولها للبنك المراد وخروجها منه لا يعني أنها صارت أموالا ربوية. الكلام ده عدناه كذا مرة، إن الحرمة ليست في عين المال، الحرمة مش في نفس الأوراق النقدية، الحرمة في الأعمال اللي تؤدى بها الأوراق. واخد بالك؟ يعني إيه الكلام دوت؟ أنت عملت عمل مباح، أنت تعمل عمل مباح، كوفيت عليه وخدت مرتب 1000 جنيه، لو ال 1000 جنيه دوت أنت اديتهم لواحد مرابي وقلت له خلي دولك عندك، وبعد سنة خدتهم منه، الأموال دي بقت ربوية لأنها دخلت عند المرابي؟ ليست ربوية، هي في حقك أموال حلال. وفي حقك اموال حلال، ودخولها على الفرع الربوي لا يعني انها صارت حرام. هذا قول الفريق الاول من العلماء. الفريق الثاني هو اللي انت بتقول عليهم بقى، بيقولوا ان دي خدعه، ان دي خدعه. وطبعا احنا عندنا قاعده ان المثبت المثبت مقدم على الناس، لان اللي بيقول لا ليست اسلاميه وان دي خدعه مطلوب منه البينه، فإن لم يأتي لدينا على هذا فالمثبت مقدم على الناس. فهناك من يثبت المقابل المختصين وجلس معهم، هناك من يثبت من الثقة، يعني لابد أن تكون السلسلة متصلة وثقة. فهذا العالم يحدثك عن الثقة ثقة عن ثقة أن هذا الأمر ليس خدعة، وأنه يقوم رأي جهود ويقوم يقوم على هذا ويتحرون أن يفصلوا الربوي عن غير الربوي. فكلام المثبت مقدم على كلام الناس. فإن كان الأمر عندك لا يزال فيه شبهة فلا تفعل. إذا كان الأمر بعد الأقوال دي ما ثبتش عندك فلا تفعل ما فيه شبهة ولا تقبل على ما فيه شبهة، والله أعلم. ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ دي حرق الدم دي بقى. إن إحنا عدنا في الموضوع ده يعني 3-4 أشهر. الأسماء والصفات. انت اسمك عادل وصفتك انك ظالم. عرفت الفرق؟ انت اسمك محمود وانت مذموم، ما فيك خطة محمودة. عرفت الفرق الاسم والصفة؟ الاسم علم، الاسم ايه؟ علم، لكن الصفة امر غير او امر طارئ، امر عليها. واضح؟ ازاي؟ هذا في حق المخلوق، خلي بالك مش حق الله عز وجل، هذا في حق المخلوق. ان رب العزة فاسماؤه كلها صفات، فلو قلت الله هو الرحمن فلا يكون الا رحيما سبحانه وتعالى، واذا قلت انه كريم فهو يكرم العباد، سميع فيسمعهم، بصير ويبصرهم. فاختلاف ازاي قلنا؟ فاسماء الله عز وجل كلها ايه؟ صفات. ولهذا ما ذكرناه ان الاسماء اسماء وصفات بخلاف المخلوق. لكن عرفنا الفرق بين الاسم وبين الصفه. الاسم علم، والصفه وصف لهذه الذات، وصف لهذه الذات. هل يجوز ذكر اسم الله النافع مثلا منفردا دون الضار؟ اولا انا عايز الدليل، الدليل من القران او السنه على ان النافع من اسماء الله او الضار من اسماء الله. طبعا النافع والضار هو الله عز وجل، صفه لله ما تختلفش فيها، لكن لازم نفرق بين الاسم وبين الصفه. فهل هي من اسماء الله؟ محتاج لدليل، فمن كان عنده دليل فليأتي به. لكن الصحيح يقال ان هناك اسماء من اسماء الله لا تأتي الا مقترنة، لا تأتي الا ايه؟ مقترنة، يعني لا بد ان تقترن بعضها ببعض. وكذلك هناك صفات لا تأتي الا مقترنة، فهو المعطي المانع، الضار النافع. لا يجوز ان تطلق لا تقول، لا تقول الله هو الضار، لان الضار يبقى اسم حسن ولا اسم سيء. يعني يقول اقول حشرات ضارة، احنا بنذمها مش بنمدحها، واسماء الله كلها حسنى. لكن لما تقول النافع الضار اي بيده الامر كله، النفع والضار، وده نفع ولا ذنب؟ فهمتوا ازاي يا اخوانا؟ النافع الضار يعني الذي بيده الامر كله، بيد الامر كله نفعه وضاره، لكن الضار لوحدها لا تحمل هذا المعنى. فهما اسمان يجريان مجرى اسم الواحد، كانهما ايه؟ اسم واحد، ما ينفصلوش ابدا عن بعض، لان المعنى لا يتأدى، الذي هو ملك كل شيء والتصرف فيه لا يتأدى هذا المعنى الا بايه؟ بجمعهما معا. عندما يقول اخوكم، عندما جمع سيدنا عمر رضي الله عنه الناس لصلاه التراويح، الم يكن نعمه البدعه؟ يعني اخوكم بيقول ان انت تقول لازم ما تكونش امر شرعي، وصلاه التراويح امر ايه؟ شرعي. لو لاحظ من التعريف اللي انا قلته زودت حته، وان لم اكن قد ضربت عليها مثال، هو ده المثال اللي هو ضرب. ما لم يكن هناك مقتضى او مانع لهذا الامر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلا، فصلى بصلاته اقوام، ثم صلى من الليله الثانيه فصلى بصلاته اقوام اكثر من الاقوام الاول، ثم صلى في الثالثه فجمع الناس بعضهم بعضا فكثروا حتى امتلأ بهم المسجد. كلهم قالوا الثاني صلى بينا، فجم تاني، الثالث صلى بينا، فكله اجتمع الناس. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي بهم، قال خشية ان تفرض عليهم. اذا كان في مانع، منع النبي من جمع الناس لصلاة التراويح، اللي هو ايه؟ خشية ان تفرض عليهم. ولما لم يكن هذا المانع موجودا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى للناس صلاة القيام، وصلى عبد الله بن عباس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القيام. في التراويح والقيام فعله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جماعة، لكنه لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، وامتنع عن الخروج إلى الناس، قال خشية أن تفرض عليه، خشية أن تفرض عليه. فكان هناك مانع من الاستمرار في هذا، مخافة أن تفرض صلاة التراويح على الناس تأخذ صورة الفريضة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل في حديث عائشة خشية أن يفرض عليه، يبقى كان عنده مانع. طب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ممكن حاجة تفرض علينا؟ إنما الفرض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل عمر بن الخطاب لا تفرض فيه الفرائض، لا تفرض فيه الفرائض، فضلا عن أنه له أصل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، فعلم أن قوله نعمة البدعة إنما أشار إلى البدعة اللغوية، إنما أشار إلى البدعة إيه؟ لان ده امر جديد، ده امر جديد. فالامر الجديد هذا يكون نعمة البدعة من الناحية اللغوية، لكن من الناحية الشرعية ليس هذه بدعة، ليس فعل عمر بن الخطاب بدعة، والا لكان ضلالة في النار ولم يقل بهذا احد. ملك اليمين يسأل ما معنى ما ملكت ايمانكم، يعني ده باب يقول في ذكر ما معنى ملك اليمين، لكن لا شك ان هذا خلاف الخدم، في محدش يقول ان ملك اليمين اللي هم الخدم، فالخدم خلاف ما يتحصل من ملك اليمين في الحروب وغيرها. يقول التزمت منذ عامين ولكنني ما زلت اتخلق ببعض الاخلاق السيئة في المعاملات وخصوصا مع اهلي، واجد في نفسي حزنا عميقا لهذه الاخلاق، فارجو ان تدعو لي بان يهدينا الله لاحسن الاخلاق. نسأل الله ان يهدينا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو. قال وان يصرف عني سيئها فانه لا يصرف عني سيئها الا هو. هذا كلام جميل. قال وكما قال رسول الله العلم بالتعلم والخلق بالتقلم، فاريد ان اقرا في كتاب عن مكارم الاخلاق كي اعلم نفسي واروضها باذن الله، فارجو ان ترشدني الى كتاب اقراه وجزاكم الله خيرا. وجزاك اولا هذا السؤال اتكلم فيه عن امور ثلاثه. الامر الاول ان التزام العبد معناه معرفته لطريق الحق غير استنساخه بالحق، فالعبد اول الطريق ان يعرف الحق وبعد هذا يعمل بهذا الحق. ولهذا نحن في كل صلاه نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، انعمت عليهم يعني عرفوا الحق واتبعوه، غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم ولم يتبعوه. ولا الضالين قالوا هم النصارى وهم الذين لم يعرفوا الحق فضلوا. واضح اخوان؟ اذا هذا الخلق ان تعرف الحق ولا تتبع خلق من؟ اليهود. وهذا من الامر المنقوص عند رب العالمين، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فهذا امر ينبغي ان يكون دافعا لك على الاستمساك بما عرفت، ان تعرف ان عدم العمل بما عرفت خطا من خطاب اليهود، ويعني اليهود دولت اكبر مدنه، يعني ان يسبك الرجل ببعض الجواب خير لك من ان يتمك بهذا الوسم الشديد. فاليهود هؤلاء اراذل الخلق في الجمادات والحيوانات والمخلوقين، اراذل الخلق ملعونين في الاولين والاخرين. فان يكون فيك خلق من اخلاق اليهود هذا يكون افضل منفذ لك على الا تحسن خلقك مع اهلك واخوانك وجيرانك. الامر الثاني ان لا يخلو العبد من شيء مثل هذا، عشان عبد يظن ان لم ينسى الانسان موافق لحاجه ولا شوف منتهي وبيعمل ايه، هو التزم بهذا الامر ولا يعني انه عرف باقي الامور او التزم بباقي الامور. فهذا المفهوم الخاطئ عند الناس ان الملتحي او المنتقل او المختمر انهم رسل وملائكه وانبياء مفهوم خاطئ، بل هم بشر. ان كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي بشر يخطئ ويصيب صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن دونه ممن يحاول التشبه به؟ فلابد ان تفهم هذا. فكل مخلوق يصيب ويخطئ، وفيك الصواب وفيك الخطا. عشان بعض الناس يحاول يعني يجد في نفسه غرابه ان يجد المخطئ ظاهره مستمسك بالقران والسنه، لا ابدا، مستمسك بالكتاب والسنه في ظاهره وله اخطاء في التجاره في المعاملات في اي امور من امور الاخلاقيات او المعاملات، فهذا لا يطعن في اصل ظاهره المستمسك، لا يطعن في اصل ظاهره. الامر الثالث قول العلم بالتعلم والخلق بالتخلق، حديث لا اعرف ان هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. ويسأل بعضها يقول ودلني على كتاب في مكارم الاخلاق، اقول له الخلق بالايه؟ بالتخلق، الكلام اللي هو ذكره. تمام؟ فليس المسألة مجرد العلم بالامر، بل الامر يحتاج الى تمرين، يحتاج الى تمرين. انت عرفت الرياء وقرأت عنه كثيرا، لكن ما اخذتش خطوات عملية في نزع الرياء من قلبك. عرفت العجب، لكن ما اخذتش خطوات عملية في نزع العجب من قلبك. عرفت الكبر وما خدتش خطوات عملية في نزع الكبر من قلبي. في فرق من الخطوات العملية تمرين النفس عليه. أنا متكبر، تكبر بإيه؟ بثياب، طب أنا مش هخرج غير بثياب مهلهلة مقطعة عشان أقول في نفسي هذا الكبر. أنا تكبر بإيه؟ بنسب، انا لابد ان اظهر للناس ان ابن امرأة من قبيلة كذا كانت تأكل القديم، لا يكرم عليه عشان نجرى طالب وهكذا. تشوف العرس دخلت منين، او الرياء دخلت منين، او الكبر دخلت منين، وتخسره وتعالج نفسك وتمرنها على المواقف. عشان كده اللي بيفتح كتاب ده مختصر من هذا القاصدين ليقرأ عن الرياء والعجب والكبر والاخلاق المذمومة ما يكفيش يا اخواني، ده لازم تمسك الخلص كده وتقعد فيه شهرين ثلاثة تمرن نفسك عليه انك ملتزم فعلا بالخلق ده، وشوف الكلام اللي قاله صاحب الكتاب منطبق عليك، العلاج اللي قاله صاحب الكتاب يا ترى انت استخدمت العلاج دوت، وتحاول فيه شهر واثنين وثلاثه لغايه لما يصير خلقا لك والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.